الحمد لله العظيم القدير، الحمد لله الذي أنعم على عباده بمواسم الطاعات وجعلها عدة للصالحين يتزودون فيها بالأعمال الصالحات لينالوا أجورهم من رب الأرض والسماوات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم الجواد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديهم إلى يوم المعاد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أنكم إليه راجعون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها المؤمنون، إن الله عز وجل كتب وقدر لعباده المؤمنين ما فيه خير وهدى وصلاح، فأمر جل وعلا بأنواع من الطاعات وجعلها متفاوتة في منزلتها وثوابها، وجعل لهذه الطاعات أثرًا على المؤمنين الصادقين. ومن أعظم آثار هذه العبادات والطاعات أثر الصيام على نفس المسلم وعلى سلوكه وإيمانه، حتى يتعدى ذلك الأثر إلى المجتمع المسلم، فيتحقق بالصيام أسمى مقاصد التشريع، ويظهر بالصيام حكمة الله البالغة ورحمته وفضله على عباده الصالحين. عباد الله، في الصيام يرقى العبد إلى ما يريده الله جل وعلا منه من صلاح واستقامة، يرقى العبد في صيامه إلى التقوى، ليكون بينه وبين عذاب الله وعقابه وقاية وسترا. يا أيها الذين آمنوا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبدأ الله سبحانه آية الصيام بنداء المؤمنين، وختمها بقوله جل وعلا لعلكم تتقون. وبين الإيمان والتقوى أوثق الصلات، إذ الإيمان أساس الخير ومنبع الفضائل، والتقوى روح الإيمان وسر الفلاح. ومن أعظم آثار التقوى على النفس مراقبة الله جل وعلا والخوف منه سبحانه، والتعلق به وحده، والزهد فيما سواه. عباد الله، من مقاصد الصيام أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها مما تميل إليه النفس، متقرباً بذلك إلى الله جل وعلا، راجياً بتركه ثوابه. فالصائم يهذب نفسه ويدربها على مراقبة الله تبارك وتعالى، فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه، لعلمه باطلاع الله عليه. وهذا من أعظم مقاصد الصيام، وأسراره، لذا اختص الله أجر الصائم بإضافته إليه سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: كل حسنة يعملها ابن آدم تضاعف 10 إلى 700 ضعف، غير الصيام، هو لي وأنا أجزي به، يدع شهوته من أجلي ويدع طعامه من أجلي. رواه مسلم. فالصوم لا يقع فيه الرياء كما يقع في غيره من العبادات. قال القرطبي رحمه الله تعالى: لما كانت الأعمال يدخلها الرياء والصوم لا يطلع عليه بمجرد فعله إلا الله، فأضافه الله سبحانه إلى نفسه. ولهذا قال: يدع شهوته من أجلي. وقال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: الصيام سر بين العبد وربه لا يطلع عليه غيره، لأنه مركب من نية باطنة لا يطلع عليها إلا الله، وترك لتناول الشهوات التي يستخفي بتناولها في العادة. وكما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كفى بقوله الصوم لي فضلا للصيام على سائر العبادات. فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واعلموا أنه من اتقى الله وقاه ومن لاذ به حفظه وحماه. معاشر المسلمين، ومن مقاصد الصيام أن فيه تزكية للنفس وتنقية لها من الأخلاق الرذيلة، وفيه الأثر البالغ على سلوك المسلم وعمله وابتعاده عن الذنوب والمعاصي. فالصيام مدرسة للفضائل وترويض للنفس على ترك المحرمات والآثام. فالشيطان كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولكنه في رمضان يصفد الله جل وعلا مردة الشياطين وتقل من المسلم المعاصي، لا سيما وهو الشهر الذي تصفد فيه مردة الشياطين وتتهذب بالصيام الأطباع، ويجد العبد أثر صيامه في جوارحه وصفاء قلبه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: للصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة. فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها، ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات. عن عبيدة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصوم جنة ما لم يخرقها. فالصيام جنة، أي ستر ووقاية، ما لم يخرق هذه الوقاية بالكلام السيء ونحوه مما هو محرم ومحظور. فالصيام وقاية للصائم مما يؤذيه من الشهوات، ووقاية من النار إذا كان الصيام سالما من المعاصي والذنوب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: اتفقوا على أن المراد بالصيام هنا في الحديث صيام من سلم صيامه من المعاصي قولا وفعلا. وقد فقه سلفنا الصالح هذا المعنى من مقاصد الصيام حفظ الجوارح من الآثام. فقال الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه، ولا يماري ويصون صومه. كانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا، ولا يعمل عملا يجرح به صومه. عباد الله، من لم يكفه صومه عن المعاصي والآثام وأخلاق اللئام، ما كان لصومه أثر ولا لعمله قبول عند الله تعالى. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. فتأثير الصيام على المسلم ألا يكون يوم صومه ويوم فطره سواء. وسر ذلك كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: إن التقرب إلى الله تعالى بترك المباحات لا يكمل إلا بعد التقرب إليه بترك المحرمات في كل حال، من الكذب والظلم والعدوان على الناس في أموالهم وأعراضهم. فمن ارتكب المحرمات ثم تقرب بترك المباحات كان بمثابة من يترك الفرائض ويتقرب بالنوافل. انتهى كلامه رحمه الله. لذا كان الصوم الذي أتى به الصائم على وفق ما أمر الله وما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم سبباً ينال به الصائم الجزاء الصافي الذي وعد الله جل وعلا به الصائمين. معاشر المسلمين، إن من مقاصد الصيام أن الصائم في الغالب تكثر طاعاته لإقبال القلب على الخير، والطاعات من خصال التقوى. ومن أعظم ومن هذه الطاعات تذكر المحرومين ومواساتهم. فالغني إذا ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء والنظر في حاجاتهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام. لذلك استحب العلماء للصائم تفطير الصائمين. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. والمراد بتفطير الصائم إشباعه، فمن جاد على عباد الله جاد الله عليه بالعطاء والفضل. والجزاء من جنس العمل، فالجمع بين الصيام والصدقة من موجبات الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله عز وجل لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. اللهم أعنا على الصيام والقيام وصالح الأعمال. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا قوي يا عزيز. اللهم أصلح أحوالنا في أمورنا كلها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أعنا على برهم أحياء وأمواتا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، سخاءً رخاءً، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق أميرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك. اللهم وفقهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم عافِ مبتلانا، اللهم اشفِ مرضانا ومرضى المسلمين، وعافِ مبتلانا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلِّ اللهم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.